الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، دروس هذا الشهر الكريم عنوانها التكافل الاجتماعي في الإسلام، ذلك لأن الإسلام أيها الإخوة أمران اثنان: حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. وما لم يتقن أحدنا كلا الأمرين لا يكتمل إسلامه. لو أخذت في علاقتك مع الله 100%، بس العلاقة مع الناس ضعيفة، ليست جيدة، ليست مبنية على التكافل والرعاية، أن ترعاهم، أن تخدمهم، أن تقدم لهم البر ما استطعت، في مشكلة في انتمائي أو انتمائك للإسلام. لو كانت علاقتك مع الناس جيدة بس العلاقة مع الله عز وجل ليست جيدة، كمان في نقص في إسلام أحدنا. أعرض في هذه السلسلة بصور في التكافل، ثم سأنتقل بعدها للحديث عن آليات التكافل. كنت خلال الأيام الماضية عرضت لمجموعة صور، بها تنتهي الحديث عن صور التكافل. إن شاء الله من الدرس القادم نتكلم عن آليات التكافل. أحب أن أختصر لكم كل الدروس التي مضت بهذه الصورة. أعطينا أسرح في اللوحة. يعني في الإسلام هكذا تترابط الأيام، الوالد الأب له تكاتف مع الابن، الزوج له تكاتف مع الزوجة، الرحم له تكاتف مع أرحامه، الجار له تكاتف مع جيرانه، الأجير مكفول من قبل مدرائه، ابن السبيل والضعيف واليتيم وطالب العلم، كل هؤلاء المجتمع يمسكهم بحيث لا يسقطون ولا يقعون في بئر العوز أو حفرة الحاجة. المجتمع كله بتماسك هذه الأيدي ينتشل أي واحد من الممكن أن يقع. والآن في عندي نموذج نفس هذه اللوحة بس بطريقة أخرى. تفضل. أنا الآن سأتصور هذا الرجل، واحد منا مسلم أو إنسان بهذا المجتمع، حتى لو لم يكن مسلما، إنسان يأتي الإسلام ليقول لهذا الإنسان الضعيف الموجود في وسط هذه اللوحة: إن أباك سيكفلك. أي واحد، الأب كافل لأولاده. إذا الأب ما بيستطيع أن يكفله بسبب من الأسباب، الأب ضعيف، ابنه يكفله. لذلك الآباء نفقتهم واجبة على أبنائهم. إذا الابن قوي والأب ضعيف فنفقة الأب على ابنه. طبعا لما نقول أب كمان أم زي بعض البعض. لنفترض أن الأب لا يستطيع أن يحمل ابنه، وأن الابن لا يستطيع أن يحمل أباه. يعني الابن ضعيف والأب ضعيف والجد ضعيف، بيجي الإسلام بيقول الرحم تحمله. يعني هذا الذي في الوسط لا تخاف، ما بتقع. الإسلام جعل لك نظام، إذا أبوك وابنك ما بيقدروا يحملوك أرحامك، بيخاطب الأخ، بيخاطب العم، وبيخاطب الخال، وبيخاطب ابن الأخ، وبيخاطب ابن الأخت، الأرحام يعني، بيقول لهم أنتم مسؤولون أن تحملوا هذا الرجل، ما بيصير يسقط. لنفترض أن الرحم ضعيفة، ما بتقدر كمان تحمل، لا أبو بيقدر يحمله، ولا ابنه بيقدر يحمله، ولا رحمه بيقدر يحمله. بيجي الإسلام بيقول له لجاره: مطلوب إليك أن تحمله. ما بيصير يسقط، بكون تحملوه. الجار ما بيقدر يحمله، كمان الجار ضعيف. بيجي الإسلام بيقول له لمعلمه، لرب العمل: أنت مطلوب إليك أن تحمل هذا الأجير، عنده مشكلة، لا أبوه بيحمله، لا ابنه بيحمله، ولا رحمه ولا جاره. وهكذا أيها الإخوة، تجدون الإسلام شبك الأمر بطريقة أن لا يسقط أحد. إذا لم يحمله الأول حمله الثاني، إذا لم يحمله الثاني حمله الثالث، ما حمله الثالث حمله الرابع، بالتالي ليبقى هذا الإنسان منتشلا من حفرة العواد. الآن بقى بإمكانكم أن تتخيلوا إذا سقط هذا الموجود في وسط الرسمة، معناته كل هؤلاء مقصرون. إذا وجدتم إنسانا محتاجا بدنا نبحث أين أبوه، إذا الأب قادر وماله عم يرفعه ما مقبول، خاصة ونحن في الأزمة أيها الإخوة. أب عنده 3 بيوت بيأجرهم، الآن ابنه هجر هو وزوجته من بيتهم، الأب بيقول لك أنا ما دخلني يدبر حاله رجال. تكافل في الإسلام واجب، هذا الأب هذا الابن نفقته الآن واجبة على أبيه ما دام الأب قادرا. ما مقبول أنه نحن نروح على جامع من الجوامع، والله ذهبنا إلى أحد المساجد ليس بعيدا جامع الإمام، منلاقي سيدة بنت عائلة موجودة بالجامع جالسة مع المتضررين تبكي بتقول أنا من بيت فلان أولادي تاركيني هون. ما مقبول على الإطلاق تترك أمك لتذهب هناك وانت جالس مع زوجتك بأي مبرر، لا يقبل على الإطلاق. أخي زوجتي مو رواق مع أمي، أخي بيتنا صغير، أخي أنا أولادي بيقرشوا كثير. كفالة أبوك وأمك عليك فرض وواجب. ولما نقول فرض واجب يا أيها الإخوة، صلاة العشاء فرض واجب، ما في مبرر واحد يقول أنا ما بدي صلي، مو جاي على بالي، تعبان، ضايق خلقي، مزعوج. الفرض فاعله يثاب وتاركه يعاقب. لا يتصور في هذه الأزمة زوجات يطلبن الطلاق، والله جاءتني أخت ربك حميد إن جاءت لتستشير، مكتوب كتابة على رجل، هذا الرجل له مكان عمل جيد وله منزل ماشي الحال جيد في طرف المدينة، بس بهذه الأزمة ضرب مكان العمل وضرب البيت، مكتوب كتابه والعرس بعد أشهر. جاءت البنت لتقول يا أستاذ أنا بدي أطلب منه طلاق. قلت ليه؟ قال إما عاد يعني لا في مكان عمل ولا في بيت نسكنه. قلت له عنده بديل هيأمن بديل؟ قال إيه هيستأجر. قلت له طيب يا بنتي أيعقل أنت زوجي الآن؟ أيعقل تخيلي لو كل زوجة في سوريا فكرت بنفس طريقتي، إنه زوجة والله تضرر، بيتهم تضرر، معملهم تضرر، مكتبهم تضرر، أم قالت له والله أنا بدي أطلع. تخيل يعني هالزوجة معناتها نص البلد بتطلع. ما يقبل إنه زوجة تنسحب الآن من زوجها، والله أخي في ضائقة، والله في شدة، في قلة بذات يده. هون التكافل الاجتماعي، هون الصبر. بالمقابل غير مقبول كمان الزوج أن يترك زوجته في بيت أمها وأبيها وهو رايح كمان قاعد. والله جاءتني أسرة قالوا لي طول النهار قبل رمضان الحديث حاطت هالأرجيلة وعم بأرجيلة وتاركها ببيت أمه وأبوه، وإذا إجا كمان لبيت حمام كمان بيتسطح. والله قالوا لي يعني عمه بيجيب الأغراض بيجيب الحاجيات، هو متسطح ومعه الديجيتال هيك عم بيقلب بها الأقنية الفضائية وكمان بجيبوا له أرجيلة وهو متفضل. طيب يا أخي إذا ما كنت تعمل أقل شيء قوم أخدم، ماشي الحال، ما في عمل وما في مال وعمك عم يبذل ماله، قل له يا عمي أنا حبخدم منك المال ومن الخدمة. هذا تكافل، ما معقول الزوج يترك زوجته وروحي لبيت أمك وأبوك وخلاص أنا يعني أمضي بشأني، روح دور على عمل بأي طريقة لتحمل نفسك وتحمل من حولك، لأنه رعاية الزوجة وكفالة الزوجة حتى لا تسقط هذا واجب في الشرع. نفس الشيء يا أيها الإخوة الجار، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا، ما آمن بي ساعة من النهار من بات شبعان وجاره جائع بالقرب منه وهو يعلم. أنت تعلم بأن هذا الجار في عوان وأنت قادر أن تغطي هذا العوان، والآخرين هدون غير موجودين غائبين بسبب من الأسباب أو ضعفاء، صار واجب شرعي عليك أن تنفق على جارك، واجب يا أخوان مو سني هذا الأمر. الأخوات أنتن مع بعضكن أنا ذكرت في بعض سيدات موجودات الآن في بيوت شامية مغلقة عليهم الأبواب، لا يعلم بحالهن إلا الله. أنتوا يا أخوات لا تعدوا، روحوا دوروا على هؤلاء. إذا في جارة من جاراتكم ضعيفة، أنت لاقي طريقة كيف بدنا نحمل هذه الجارة، يا أنت بتحمليها ما بتقدر تحمليها خبرينا، نحن كلنا مجبورين فيها، كلنا بدنا نحملها ونحمل كل ضعف. وهكذا أيها الإخوة، تجدون هذا الرجل الذي يكاد أن يسقط ما في بالنظام الإسلامي، كل هؤلاء سينتشلونه. إذا لم ينجح واحد فينجح الثاني، مو الثاني الثالث، لكن إذا سقط بالنتيجة هذا بالأخير معناته كل هؤلاء في مشكلة عندهم. ولعل أقوى حديث وجدته في موضوع الكفالة، أقوى حديث إيمانيا وأقوى الحديث روحيا وأقوى الحديث حديث التزاما، حديث يرويه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله بيقول له أنا مرضت، أنت ما جيت لعندي. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الله أكبر، جعل الله نفسه العلية مكان هذا الجار الذي مرض، قال لك أنا مرضت. الله أكبر، مكان هذا الرحم الذي مرض وهو محتاج لمساعدة. طبعا عيادة المريض مرات تكون عيادة من أجل المؤانسة، بس مرات بتكون عيادة من أجل المساندة، أنا بدي عوده مشان ساعده بدفع فاتورة المشكل، هذه فائدة العيادة. مرات إذا هو مليء فهي يعني عيادة من أجل دعم نفسي له، بس الله جل جلاله جعل نفسه مكان هذا المريض من أجل إيش يا أخوانا؟ من أجل أن يحثنا حثا على حمل كل ضعيف، على حمل كل مريض. عم بيقول هذوني كأنني أنا جل جلال الله. والحقيقة الآن بعد متابعة الحديث في نفسهم، قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قلت لك طعميني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا أخوانا، هذه الأسر المتضررة، هذه أسر الآن تستطعمنا كلنا، الله عم يستطعمك الآن. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا الحديث وجدته أقوى حديث، والله أعلم، في مسألة كفالة الآخرين، لأن الله جل جلاله وضع نفسه العلية مكان هذا الذي يطلب المعونة من أجل استنهاضهما من مجتمع كله، لأنه كل المجتمع يرجو رضا الله ويحب الله ويتمنى رضا الله عز وجل. الله عز وجل يقول لك هذا هو الباب للوصول إليه. العلماء قالوا بهذا الحديث في نفسه، هلأ في ثلاث فقرات بالحديث: مرض عبدي فلان، استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان. استسقاك واستطعمك الجواب تبعه: أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، أنا بأجرك لو سقيته، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. بس تبع المرض: أما إنك لو زرته لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، الله عند المريض. ما حدا بيناسكم إن جاءنا بابه أن يكون قريبا من الله، الله عند المريض. شوف لما تسمع هذا الحديث، لا تخيل هذا المجتمع المسلم المتعلق قلبه بالله بده يتراكب ركض إلى المريض. والله يا أيها الإخوة، في قصص يحكيها آباؤنا وجرت معنا نحن ورأيناها، يعني مريض أصابه المرض وعنده حاجة، الآن بالمشفى بده 100,000، بده 150,000، بده 70,000، بس مجموعة إخوة راحوا زاروه، هاد حطلوا تحت المخدة 10,000، وهاد 20,000، وهاد 50,000، وهاد 30,000. لما راحوا لقى في تحت المشفى بده 70,000، لقى تحت السرير 100,000. يا سيدي طاب، هاد طاب، لأن الهم الذي كان يحمله أنه أنا مكسور، أنا محتاج، أنا معوز، ومنين بيجي ب70,000؟ لقاهم 100,000. الله أكبر. فيك تشوف بقى كيف ردة فعله تجاه المجتمع، ما هي نظرته تجاه المجتمع. صار في 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 بقلبه يعني ولاء لهذا المجتمع. هذا هو التكافل في الإسلام، هذا هو الترابط بين المجتمع المسلم. هكذا يحب بعضه البعض لأنه يتناصر مع بعضه ويتعاون مع بعضه ويخدم بعضه بعضا. يا أيها الإخوة، كثير منا والحمد لله عنده كثير مما سمع من هذه الصور في التكافل الاجتماعي، لكن هي الحقيقة ذكرى للغافل وزيادة تذكير للذاكر، من أجل أن نزيد في تكافلنا. وكل واحد مننا يعني هو بنفسه فليفعل، شوف قد ما تقدر من هذه الدائرة تخدم هؤلاء الناس فأنت مأجور مبرور. عن الحسن البصري رضي الله عنه قال، سيدنا الحسن البصري من سادات التابعين، تابعين يعني جيل الصحابة، يعني هو شاف الصحابة. يقول الحسن البصري: لقد عهدت المسلمين، أنا عم نحكي عن جيل الصحابة هلا، لقد عهدت المسلمين وإن الرجل فيهم يصبح يقول: يا أهلاه يا أهلاه، يتيمكم يتيمكم، ديروا بالكم على الأيتام اللي عندكم، يا أهلاه يا أهلاه، مسكينكم مسكينكم، يا أهلاه يا أهلاه، محتاجكم محتاجكم، دوروا على المحتاجين، دوروا على المساكين، دوروا على الأيتام. فتعالوا يا أيها الإخوة في نهاية هذه الصور التي عرضناها في التكافل الاجتماعي، نتنافس كل منا فيما يستطيع بالتكافل مع عباد الله تعالى. سننتقل إن شاء الله تعالى من الدرس القادم للحديث عن الآليات العملية التي وضعها الإسلام أيضا لدعم هذا التكافل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في إيصال الخير إلى عباده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إني داعي فأمين.